صحبه جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ثم ان الله تعالى جلل هذه النعمه بما انزله من الغيث والمطر على غالب بلادنا ولله الحمد. ثم ان هذه النعمه جللت بامر ثالث وهو انتهاء الحرب قبل ان ياتي هذا الشهر المبارك، لانه لو بقي على ما كان عليه لاختلت عبادات كثير من الناس في هذا الشهر، ولقلقوا ولفاتهم الخير الذي جعله الله تعالى في هذا الشهر. هذه النعم وامثالها وامثال امثالها واضعافها واضعاف اضعافها كلها يجب على المرء المؤمن أن يتأملها حتى يعرف ما لله عليه من الفضل والإحسان، وحتى يحب الله عز وجل. فإن من أكبر أسباب محبة الله أن ينظر الإنسان إلى نعم الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الأثر: أحب الله لما يغدوكم به من النعم. فإن الإنسان بطبيعته التي جبله الله عليها يحب من يحسن إليه ولو كان من بني جنسه، فكيف إذا كان يحسن عليه هو الخالق عز وجل؟ فإنه يحبه أكثر وأكثر. ولكن من الناس من انحرف عن هذه الفطرة والعياذ بالله وعن هذه الطبيعة التي خلق الله الخلق عليها وجبلهم عليها، فصار إذا أصابته النعمة أضافها إلى سببها ونسي المسبب لها وهو الله، كما ثبت ذلك في الصحيح عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إثر سماء كانت من الليل في الحديبية، يعني على اسم مطر النزل، فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: قال الله عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. مع أن الكواكب ليس السبب لنزول المطر، لكنها ظروف وأوقات لنزول المطر، يقدر الله سبحانه وتعالى الأمطار في نوع دون نوع وفي وقت دون وقت لحكمة اقتضت هذا. أقول إن بعض الناس ينسبون النعم إلى غير مستيها، أي إلى غير الله عز وجل، ينسبونها إلى قوتها وإلى بصرتهم إذا كانت نعمة حرب وانتصار، وإلى أناس لا يملكون لهم ولا لأنفسهم نفعا ولا ضرا. والواجب أن ننسب النعم أولا وآخرا إلى الله عز وجل حتى نعطي للحق حقه، لأن هذا ما يقتضيه الدين الإسلامي. فإن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. في هذه السنة وبعد زوال هذه الأمة العظيمة يجيء هذا الشهر في وقت معتدل إبان دخول فصل الربيع الذي هو أحسن فصول السنة وأريحها للبدن. لذلك سيكون إن شاء الله تعالى صومنا في هذا الشهر سهلا، والليل أطول مما مضى من الأعوام السابقة، فالذي ينبغي لنا أن نستغل هذه الفرصة بما يقرب إلى الله عز وجل. ولكن يبشركم نفسي بأن الإنسان إذا قام مع الإمام حتى ينفرد في صلاة التراويح فإنه يكتب له قيام ليلة كاملة ولو كان نائما على فراشه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام بأصحابه ذات ليلة حتى مضى شطر الليل قالوا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا، قال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وهذا يدل على أن هذا القيام الذي نسميه في أول الليل يغني عن القيام في آخر الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشدهم إلى أن يقوموا في آخر الليل، لم يقل من شاء منكم فليقوم في بيته، بل قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة من أجل أن لا يتعب الناس أبدانهم. ومع ذلك فإن العشر الأواخر من هذا الشهر كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إحياؤها، يحيي الليل كله ويوقظ أهله، لأنها أفضل أيام الشهر ولياليها أفضل ليالي الشهر، وفيها ليلة القدر التي من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كما جاء صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. درسنا في هذه الليلة أن نعرف متى فرض الصيام وكيف تطور فرضه وعلى من يجب الصيام. أما الأول فإن الصيام فرض في السنة الثانية من الهجرة كما فرضت الزكاة في السنة الثانية من الهجرة على قول بعض أهل العلم. فرض في السنة الثانية من الهجرة، وكان أول ما فرض أن من شاء صام ومن شاء افتدى، يعني أطعم عن كل يوم مسكينا، ثم فرض الصيام عينا وكان لابد أن يصوم الإنسان. فإذا تطور الصيام مرتين، المرة الأولى التخيير والثانية تعيين الصوم، ثم هناك تطور آخر، فكان الناس إذا صلوا العشاء أو نام الإنسان ولو قبل العشاء فإنه يحرم عليه الأكل والشرب والجماع إلى أن تغرب الشمس من اليوم الثاني، ولكن الله خفف وقال علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعافى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فيسر الله على عباده وصار الإنسان له أن يأكل ويشرب ويجامع إلى طلوع الفجر سواء نام قبل ذلك أم لم ينم. أما من يلزمه الصوم فإنه من جمع ستة شرائط: الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة والإقامة وانتفاء المانع. أما الإسلام فضده الكفر، فالكافر لا يلزمه الصوم، أي لا نلزمه به ولا نلزمه بقضائه إذا أسلم، لأنه قبل أن يسلم ليس من أهل العبادات، حتى لو صام لم يصح صومه ولم يقبل منه. وأما إذا أسلم فإننا لا نأمره بالقضاء لقول الله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فإذا أسلم في أثناء الشهر لم يلزمه قضاء ما مضى، وإذا أسلم في أثناء اليوم لم يلزمه قضاء ذلك اليوم، ولكنه يمسك بقية الشهر في المسألة الأولى وبقية اليوم في المسألة الثانية. أما العقل فضده الجنون، وإن شئت فقل ضده فقد العقل بجنون أو غيره، فالمجنون ليس عليه صوت، وفاقد العقل بحادث أو كبر أو غير ذلك ليس عليه صوت وليس عليه كفارة، لأنه قد رفع عنه القلم فليس من التكليف. وأما البلوغ فضده الصغر، فالصغير لا يظن الصوت لكنه يختلف عن المجنون أو عن فاقد العقل، لأنه إذا صام صح صومه، إذا صام صح صومه. بل إن العلماء يقولون يجب على وليه أن يأمره بالصوم ليعتاده ويتمرن عليه اقتداء بالسلف الصالح. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصومون أولادهم حتى إن الصبي لا يبكي من الجوع فيعطى لعبة يتلهى بها إلى الغروب. وأما القدرة فضدها العجز، وقد قسم أهل العلم العجز إلى قسمين: عجز مستمر وعجز طارئ غير مستمر. فالعجز المستمر كعجز الكبير عن الصوم، وعجز المريض مرضا لا يجابره كالسرطان والجدام وشبهه، فهؤلاء لا يلزمهم الصوم لأنهم عاجزون عنه، ولكن يلزمهم أن يطعموا عن كل يوم مسكين. وكيف الإطعام؟ للإطعام صفتان: الصفة الأولى أن يجمع، أن يصنع طعاما غداء أو عشاء، ومعلوم أن الغداء يكون بعد رمضان غداء أو عشاء، و يطعمه إياه كما كان أنس بن مالك يفعل ذلك حينما كبر. والصفة الثانية أن يعطي كل واحد مدا من الرز، ويحسن أن يجعل معه لحما أو شيئا يؤدينه، والمد يقابل ثلث الصاع في صاع نهونة الأصيل، وذلك لأن مد الرسول عليه الصلاة والسلام أو لأن المدة الموجودة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان ربع صاع النبي صلى الله عليه وسلم. فالصاع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان أربعة أمداد، وصاع النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلى صاعنا أربعة أخماس، بل يقل قليلا. أما القسم الثاني من العجزة فهو العاجز عن الصوم عجزا طارئا يرجى زواله، كمن مرض مرضا طارئا بحمى أو غيرها، فهذا ينتظر حتى يشفى ثم يصوم، كما قال الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فإن قدر أن هذا المرض تمادى به واستمر حتى مات فليس عليه شيء، لا إطعام ولا صيام، وذلك لأن الله أوجب عليه أن يقضي ولم يدرك القضاء، فصار كمن مات قبل دخول رمضان، لازم أن يصام عنه، إلا إذا شفي وقدر على الصوم ولكنه تهاون حتى مات فإنه يقضى عنه بعدد الأيام التي قدر فيها على الصوم فلم يصم. أما الشرط الخامس فهو الإقامة، الإقامة يعني أن يكون الإنسان مقيما، وضد المسافر، فالمسافر لا صوم عليه، يخير بين أن يصوم ويفطر، والصوم أفضل إلا مع المشقة، فالفطر أفضل، لقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في السفر، إلا أنه أفطر لما شق على أصحابه. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر في رمضان وما فيه صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وأما انتفاء المانع فهو أن لا تكون المرأة حائضا ولا نفساء، فإن كانت حائضا أو نفساء فإنه لا يلزمها الصوم، بل لو صامت الحائض أو النفساء لم يصومها بإجماع المسلمين. وإذا حاضت المرأة في أثناء نهار رمضان وهي صائمة بطل صومها، وإذا حاضت بعد غروب الشمس ولو بلحظة فصومها صحيح، حتى لو أحست بنغص قبل أن تفطر، ولكنها لم ترد دم إلا بعد الفطور فإن صومها صحيح، خلافا لما يظن بعض النساء أنها إذا حاضت قبل أن تصلي المغرب بطل صوم يومها، فإن هذا لا أصل له ولا صحة له. هذه الشروط الستة شروط من يجب عليه الصوم أداء، ومنها ما هو شروط الوجوب أداء وقضاء مثل الإسلام والعقل، لأن فاقد العقل لا صوم عليه لا أداء ولا قضاء، وكذلك الكافر لا صوم عليه لا أداء ولا قضاء. ونقتصر في البلوغ، نعم البلوغ أيضا شرط من وجوب أداء وقضاء، الصغير لا يجب عليه الصوم لا أداء ولا قضاء. بقي الإقامة والقدرة، وعرفتم التفصيل فيها. وإلى هنا ينتهي درسنا هذه الليلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الاستقامة على دينه والثبات عليه. نعم نعم. هذا يسأل يقول كيف يقضي المسلم وقته في رمضان، ومنها مفطور، وأن المفطور قد يقترن به من المصالح ما يجعله أفضل من الفاضل. ولذلك كان من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يتحرى الأفضل، لا يدوم على حال واحدة، فيصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم، وكذلك يقوم حتى يقال لا ينام، وينام حتى يقال لا يقوم. فمثلا قراءة القرآن في رمضان لا شك أنها فاضلة وأن فيها أجرا، لكن لو أن الإنسان خرج في جنازة يشيعها كان هذا أفضل، لأن الجنازة تفوت وقراءة القرآن لا تفوت. كذلك لو حصل شخص يسأله عن مسائل العلم واشتغل بذلك، لو وفد إليه وفد يحتاج إلى تلقي وإلى ضيافة فاشتغل بذلك، كل هذا على أجر، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يشتغل مع أهله وهو معتكف، كما جاءت إليه صفية تحدثه ذات ليلة وجلس يحدثها عليه الصلاة والسلام. المهم أنه ينبغي في رمضان وفي غيره أن يكثر الإنسان من الأعمال الصالحة، وأن ينظر ما هو أرضى لله عز وجل وأتقى وأصلح لقلبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سائل يقول فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما حكم سائل يقول هل يلزم في الإطعام بأن يطعم المدرسين بعدد أيام الصوم
لا يفهم أن يعطي عن الأيام المتعددة مسكينا واحدا، لأن كل يوم يجب أن يكون له مسكين، لقول الله تعالى وعلى الذين يطيقون الفدية طعام مسكين، فلا بد أن يكون مسافين بعدد الأيام التي عليه. لو أعطاها واحد أو اثنين وعليه عشرة أيام ما أجي، لو أعطاها تسعة لا بد أن يكون من العاشر. نعم.
سائلة تقول بعض النساء وخاصة الكبيرات في السن تتوضأ قبل الصلاة بمدة، فتأتي قبل الأذان فتصلي ركعتين أو أكثر، فهل يعتبر هذه الركعتين تحية للمسجد؟ وهل يعتبر مكان الذي تصلي فيه للمنزل مثل المسجد بالنسبة للرجال؟
لأن مكان المرأة التي تصلي فيه من بيت ليس مسجدا بل هو مصلى، ولهذا لا يحق لها أن تعتكف فيه، ولا يلزمها إذا جلست فيه أن تصلي ركعتين، فهو ليس بمسجد. وعلى هذا فإذا طهرت قبل الوقت نظرنا إن كان في وقت نهي فإنها لا تصلي إلا سنة الوضوء على القول الراجح، وهو أن النوافل التي لها سبب ليس عنها نهي، وما عدا ذلك أي من النوافل التي ليس لها سبب فإنه لا يجوز لها أن تصلي إذا كان الوقت وقت نهي. أما إذا لم يكن وقت نهي فلها أن تصلي ما شاءت.
قل وهل تجوز صلاة السنة الراتبة القبلية قبل الأذان؟
لا تجوز السنة الراتبة القبلية، لا بد أن تكون بعد دخول الوقت. فلو أن الإنسان صلى الراتبة القبلية قبل دخول الوقت ولو بلحظة فإنها لا تجزئه عن الراتبة، بل لا بد أن يعيدها. وبهذه المناسبة أود أن ننبه على مسألة خطيرة وهي صلاة الصبح، لأن المؤذنين يؤذنون قبل الوقت، ربما يؤذنون قبل الوقت بخمس دقائق أو ست دقائق، فيأتي بعض الناس ولا سيما في يوم الصيام ويتعجل ويصلي، وهذا خطر عظيم. إذا كبر للإحرام قبل دخول الوقت فصلاته غير صحيحة، يعني لا تبرأ بها ذمته، وإن كانت تصح هنا فلان لكنها لا تبرأ بها الذمة. ولذلك ينبغي في صلاة الفجر وسنتها أن يتأخر على الأقل عشر دقائق بعد الأذان حتى نتيقن أو يغلب على ظننا أن الوقت قد دخل.
حول موضوع الإطعام، هل يجزئ في الإطعام أن يطعم صغيرا أو كافرا؟
نعم، الصغير الذي يأكل الطعام لا بأس أن يطعمه، وأما الكافر فلا يجوز أن يطعم من الكفارات، لأنه يشترط في الكفارات أن يكون مصرفها من المسلمين. لكن الزكاة أوسع، لأنها تجوز للكافر المؤلف الذي يؤلف على الإسلام، وأما الكفارات كفارة الصيام أو كفارة اليمين أو كفارة الظهار فإنها لا تجزي إذا صرفت إلى الكافر.
فضيلة الشيخ، ذكرتم في خطبة الجمعة الماضية أن السكر من الأمراض المستدينة، وأن المصاب بمرض السكر له أن يفطر ويطعم، ومن المعروف أن كثيرا من المصابين بمرض السكر يصومون ولا يضرهم، فما مقياس المرض المستدين؟ وهل المصاب بمرض السكر يفطر على كل حال؟
لا يفطر على كل حال، لا المصاب بمرض السكر ولا المصاب بمرض السرطان لا يفطر المريض إلا إذا كان الصوم يشق عليه، فإذا كان الصوم يشق عليه فإنه يفطر. وأمراض السكر تختلف، لكن مرض السكر فيه نوع لا يمكن أن يفطر صاحبه عن تناول الحبوب، وإذا فقد هذه الحبوب يغمى عليه وربما يموت، ويستمر معه هذا شفاء وصيفا، فمثل هذا يعتبر من الأمراض الممتدة التي يطعم من أصيب بها عن كل يوم مسكين.
السائل يقول: إذا كان طالب العلم قد وضع برنامجا لنفسه في اليوم والليلة فيجعل مثلا الثلثين من الوقت لحفظ المثول والاطلاع وما تبقى لأكله وشربه وقراءة القرآن، فهل يستمر على ذلك ولو في رمضان أم يجعل أكثر وقته لقراءة القرآن؟ أفيدونا وجزاكم الله خير.
الذي ينبغي في رمضان أن تجعل أكثر قراءتك من كتاب الله عز وجل، لأن لقراءة القرآن في هذا الشهر مزية ومنفعة لا تكون في غيره من الشهور. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ينزل عليه جبريل في رمضان يدرس القرآن، لأنه أنزل في هذا الشهر فكان هذا الشهر أولى الشهور به. فالذي ينبغي أن يكثر من قراءة القرآن في هذا الشهر ويطالع ما يحتاج إلى مطالعته أو حفظه من كتب العلم، والعلم لا يذهب بهذا رمضان، يمكن أن يتدارك ما نقص عليه في رمضان فيما بعد.
إذا أسلم كافر قبل رمضان بأيام ولكن صعب تعليمه بشروط الصيام بسبب اللغة، مع العلم أنه أخذ إلى مكتب الدعوة وعرف أنه يصوم عن الأكل والشرب وعرف أنه يصوم عن الأكل والشرب ولكن لا يعرف ما الفائدة من هذا الصوم، فما العمل؟ أرشدونا نساعده جزاكم الله خيرا.
نعم، العمل أن يبين له أن الصوم عبادة، وأن الإنسان إذا صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، وأن الجنة فيها باب يقال له الريان لا يدخله إلا الصائمون. ويبين له أيضا أن خلوفة الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك، فيبين له فضائل الصوم حتى يرغب. وإذا كان لا يجيد اللغة فيعلم ولو بالإشارة.
سائل يقول: إن قد رأينا الشيخ الجليل يسأل بعد أن انصرف من صلاة العشاء عما سمع،
يسأل
بعد أن انصرف من صلاة العشاء عما سمع ثبوت دخول الشهر من الإذاعة أو غيرها، مع أن شهري رجب وشعبان قد تم كل واحد منهما 30-30، أفلا يثبت دخول شهر رمضان بتمام عدة شعبان 30؟
صحيح، لكن هم يقولون إنه لم يثبت دخول رجب ولا شعبان، وإذا كان كذلك ففي احتمال أن يكون الشهور اللي قبلها كانت تامة فتتم 3 أشهر، وحينئذ لا بد أن يتأخر يوم. لهذا سألنا، مع أن الذي كان يغلب على الظن أن لديهم شيئا من الاقتناع بأن الليلة من رمضان على كل حال، لأنهم كما سمعت قالوا أو طلبوا من الناس أن يتحروا الهلال ليلة الجمعة، وإذا كان كذلك فهذا يدل على أنهم يقتنعون بأن ليلة الجمعة 30 من شعبان، لأن التحري لا يقوم إلا في ليلة 30، أما قبل ليلة 30 فلا داعي للتحري، هكذا قال. على كل حال الحمد لله أن ثبت، وكان من نيتنا أن نقيم صلاة القيام بناء على أنهم طلبوا أن يتحروا الناس الهلال ليلة الجمعة، كما أن من يقلد المذهب أيضا يقيم التراويح هذه الليلة لأنها غيم أو قطر، وإذا كان غيما أو قطرا أو إذا كانت السماء غيما أو فيها قطر فإن الصوم واجب على المشهور من المذهب، وإلا يرى الهلال وتصلي التراويح أيضا. لكن هذا القول نرى أنه ضعيف ولا نعمل به، إلا أننا بناء على ما غلب على ظننا من أن الجهات المسؤولة مقتنعة أو غالبنا على ظنها أنه سيكون ليلة من رمضان.
سائل يقول: فضيلة الشيخ، في أثناء التراويح أحس بضيق في نفسي وعدم الخشوع، فبماذا تنصحونني؟
أنصحك بأن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الظاهر أن هذا من الشيطان، فإنه قد يأتي الإنسان في حال عبادته فيضيق عليه الأمر، إما بضيق التنفس أو بالملل أو ما أشبه ذلك، فإذا حس بهذا فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وليتدبر ما يقرأه في حال صلاته أو ما يستمع إليه من إمامه، فإن التدبر من أسباب الخشوع في الصلاة.
ويقول أيضا: أرجو بيان الدعاء بين السجدتين حيث أراك يا شيخ تطيل فيهما.
الدعاء بين السجدتين معروف: رب اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واجبرني. والإطالة ممكن أن الإنسان يأتي بدعاء آخر يختاره لنفسه، ويمكن أن يكرر الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحيانا يكرر الدعاء 3 مرات.
هل يجوز في الكفارات أن تدفع مالا لهيئة الإغاثة أو لإعانة المجاهدين إفطارا، حيث أن كل مجاهد يحتاج إلى 4 ريالات تكفيه؟
لا، الإطعام لا يجوز أن يدفع لرهن ولا فرشا، بل لا بد أن يكون إطعاما كما جاءت السنة. وإذا كان يريد أن يدفع دراهم إلى هيئة الإغاثة أو إلى المجاهدين ووكل شخصا يشتري بهذه الدراهم طعاما يطعمه من يجب إطعامه، فلا بأس إذا وثق منه.
ما الحكم الشرعي في رجل أخر قضاء الصوم الواجب عليه
4 أيام؟ لا قاعد عندك.
ما حكم الشرع في رجل أخر قضاء الصوم الواجب عليه حتى أدركه رمضان ولم يقض ما عليه، فهل يلزمه إطعام إذا قضاه بعد دخول رمضان الآخر؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا.
أما إذا كان العذر من جهل أو مرض أو سفر فلا شيء عليه، وأما إذا كان لغير عذر فقد اختلف العلماء في هذه المسألة، فمنهم من قال يلزمهم مع القضاء إطعام لكل يوم مسكين، ومنهم من قال إنه لا يلزمه الإطعام، وهذا القول هو الصحيح أنه لا يلزمه الإطعام، لكن عليه أن يتوب ويستعطب. ودليل ذلك قوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، ولم يذكر الله الإطعام. وقول عدة من أيام أخرى يشمل كل يوم من أيام الدنيا، سواء كان قبل رمضان أو بعد رمضان. والواجبات لا يلزم بها العباد إلا بدليل، حتى لو فرض أنه صح عن بعض الصحابة الأمر بالإطعام فلعل هذا على سبيل الاستحباب. وأما الإيجاب وتأتيم الناس بترك الإطعام ففي النفس منه شيء، ولهذا كان القول الراجح من أقوال العلم في هذه المسألة أن من أخر القضاء عن رمضان الثاني بلا عذر فهو آثم، عليه أن يتوب ويستغفر، ويكفيه أن يصوم بدون إطعام.
ماذا يقول المصلي للتراويح بعد الانتهاء منها والسلام؟
أما إذا أتمت التراويح بالوتر فإنه إذا انتهى من الوتر وسلم منه يقول: سبحان الملك القدوس 3 مرات، ويرفع صوته في الثالثة. وأما إذا كانت قياما بدون وتر فلا أعلم في هذا شيئا، لأن هذا ليس كالصلوات الخمس التي يستغفر الإنسان فيها ثلاثا ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام. ولا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول شيئا إذا تطوع سواء في الصلوات الراتبة أو في قيام الليل إلا في الوتر فيقول سبحان الملك القدوس ثلاث مرات يرفع صوته بالثالثة كما جاء بالحديث.
فضيلة الشيخ، للأسف جدا هناك بعض النسوة تأتي إلى المسجد لصلاة التراويح مع السائق، وهذا أمر نحب أن تنبهوا عليه في هذه الليلة وغيرها لأن لما يكثر منه في المساجد.
أولا ننبه على أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد وأكثر أجرا، لكن إذا كانت محتاجة إلى الصلاة في المسجد لكونها في البيت لا تستطيع أن تصلي لكثرة الأولاد الذين يشغلونها، فإن الصلاة في المسجد قد تكون أفضل من هذه الناحية بشرط أن يكون عند أولادها من يقوم بلازمهم. وأما أن تأتي للمسجد وتترك الأولاد فهذا إضاعة أمانة، وهي إلى الإثم في هذه الحال أقرب منها إلى الأجر. وإذا كانت أو إذا كان الأفضل أن تأتي إلى المسجد فإنه لا يجوز أن تأتي وحدها مع السائق، لأن ذلك من الخلوة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من أخطر الخلوات كما سمعنا عن وقائع وقعت فيما إذا خلع السائق بالمرأة. ولا تستهين المرأة بهذا الأمر، لا تقول هذا السائق رجل مثلا طيب وأنا آمنة منه، لا، كل الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فربما يزين في نفوسهما شرا فيقع المصدر. المهم أن المرأة يحرم عليها أن تأتي وحدها مع السائق، أما إذا كانت مع نساء فلا بأس، لأن هذا ليس بسفر وليس بخلوة. وسنرجع إن شاء الله انتهاء الدرس في الساعة الرابعة بالتوقيت الغروبي، لا سؤالي الفجر، لأن لا نتأخر الآن 10:15. طيب 10:15 طيب في خير والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.